الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: الثلث المعطل مغطى بالمعايير عقدة من دون حل، ودعم مصري إماراتي للمبادرة الفرنسية. أرقام وفيات كورونا تواصل التحليق، اتجاه متزايد إلى الفتح التدريجي، وأكسجين من روح الرب تورونتو للصليب الأحمر. السيسي حريصون على قدرة الدولة اللبنانية، وأبو الغيط يدعو إلى تنحية الخلافات وإنجاح الرئيس المكلف. الحريري يؤكد التمسك بمواصفات حكومة المهمة ولا للتراجع أو الاعتذار. مجموعة الأزمات تحذر من زعزعة الاستقرار. قيوم جياه: هل وصلنا إلى زمن نسحب من جيب الفقير حقه لدعم الاقتصاد؟ غارات إسرائيلية على محيط مطار دمشق ومواقع لحزب الله في القنيطرة. التفاصيل من لبنان الحر مع طوني نصار. عقدة تأليف الحكومة العتيدة وتحديدا ضمان العهد الثلث المعطل بيده تحت مسمى المعايير لم تتحلحل بعد، رغم ما قيل عن وساطة خفية لحزب الله تقضي بأن يكون هو الضامن والضمان الحكومية لبعبدة، ما يعني عمليا وكيف ما قلبت أن الحزب سيكون هو الممسك بقرار التعطيل سواء بالمباشر أو بالمواربة، في وقت أعيد تنشيط المبادرة الفرنسية من خلال التحرك الداعم لها مصريا وإماراتيا، عشية توجه الرئيس المكلف إلى باريس بعد القاهرة وأبوظبي. صحيا هناك قرار أو بالأحرى توصية منتظرة غدا بفتح محدود للبلد، رغم أن أرقام وفيات كورونا لا تزال تحلق مع تسجيل 89 وفاة، ليرتفع العدد الإجمالي للضحايا إلى 3315 فضلا عن 3320 إصابة جديدة. وسيتحدد مصير الإقفال العام المشوه إلى حد كبير بفعل عاملين: استهتار بعض المواطنين وتفلتهم عبر التحايل على منصة الأذونات، وتراخي بعض الحواجز في تنفيذ التدابير وحتى اتخاذ الإجراءات بحق المخالفين. ما هو القرار المنتظر غدا؟ كارلا الصيفي.
يصدر القرار النهائي غدا عن اللجنة الوزارية لكورونا في شأن مصير الإقفال العام، وسط انقسام اللجان والنقابات الطبية والعلمية بين خيارين أحلاهما مر، كما يقول عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا الدكتور جاك مخباط. فالخيار الأول هو الإبقاء على الإقفال مع ما يعنيه ذلك من تداعيات اقتصادية، والثاني فتح البلاد مع ما يعنيه ذلك من تداعيات صحية. وهناك احتمالات ثلاثة قيد الدرس في انتظار قرار الغد: الاستمرار بالإقفال وتمديده 10 أيام إضافية ريثما تكون الدفعات الأولى من اللقاحات وصلت إلى لجنة كورونا ووزارة الصحة، الثاني إعادة فتح البلد بعدما ضاق الناس ذرعا بالإجراءات غير المفيدة التي لم تخدم الوضع الصحي والحد من الأثار القاتلة لجائحة كورونا وأجهزت على مقومات الصمود الاجتماعي والنفسي والاقتصادي للمواطن وحتى المقيم الذي يتلقى الضربات الواحدة والأخرى تساقط النكسات على رأسه وحده. ثالثا، الخروج الآمن من الإقفال بطريقة تدريجية تراعي ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية الصحية المعمول بها، بما في ذلك التلقيح الذي يواجه بتردد لدى المجتمع في ظل إقبال على التسجيل في منصة التلقيح دون المأمول به، كما تراعي الوضع الاقتصادي وحاجة المؤسسة التجارية والصناعية والزراعية إلى العمل واستعادة دورة الإنتاج لتوفير سلع السوق، فضلا عن الالتزام بالتصدير إلى الخارج وفقا للاتفاقيات المعقودة مع المؤسسات خارج لبنان. ويتوقع في هذا المجال إعادة فتح السوبر ماركت والمحلات التجارية الغذائية والمصانع وبعض المؤسسات والمصارف بطاقة محدودة مع الالتزام المشدد بالشروط الوقائية، إلى إعادة الفتح التدريجي والعودة إلى النظام المدمج في التعليم بتدابير معينة تحددها وزارة التربية لاحقا. رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي أكد أن أي قرار يفترض أن يأخذ في الاعتبار التوازن بين المعطيين الاقتصادي والصحي، مفضلا استمرار الإقفال لأسبوع أو أسبوعين، خصوصا في ظل سلبية المؤشرات الأساسية التي تقول إننا لا نزال في مرحلة الخطر. رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا عبد الرحمن البزري قال إنه على الرغم من أن أعداد الإصابات سجلت تراجعا، إلا أن ذلك لا يعني أن البلاد مهيئة صحيا، خصوصا مع تجاوز نسبة الوفيات بالفيروس عتبت 1%، فيما المعدلات العالمية المقبولة لا ينبغي أن تتجاوز 0.5%، وهو رقم غير مريح ونحتاج إلى دراسته أكثر.
وفي ملف كورونا والمساعدات للبنان، فقد تم اتصال بين رئيس الصليب الأحمر اللبناني أنطوان زغبي ورئيس جمعية روح الرب تورونتو كندا الأب توني الخولي، تداول فيه بكيفية إرسال ماكينات الأكسجين المقدمة من جمعية روح الرب تورونتو كندا للصليب الأحمر، واتفقا على الاستمرار بالتنسيق بينهما لحين إتمام المطلوب، كما تباحثا في العلاقات المستقبلية بين الجمعيتين لخدمة الإنسان والوطن. إحاطة دافئة للحريري من قبل السلطات المصرية.
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في خلال استقباله الرئيس المكلف سعد الحريري في حضور وزير الخارجية سامح شكري حرص مصر على الحفاظ على قدرة الدولة اللبنانية في المقام الأول وإخراج لبنان من الحالة التي يعاني منها حاليا، من خلال قيام كل القادة اللبنانيين بإعلاء المصلحة الوطنية وتسوية الخلافات وتسريع جهود تشكيل حكومة مستقلة قادرة على التعامل مع التحديات الراهنة وصون مقدرات الشعب اللبناني الشقيق ووحدة نسيجه الوطني. وأعرب السيسي عن خالص التمنيات للحريري في تشكيل الحكومة الجديدة على نحو يلبي تطلعات الشعب اللبناني في تحقيق الأمن والاستقرار، مشددا على استعداد مصر لتقديم كل أوجه الدعم والمساعدات لتجاوز الأزمات التي يواجهها لبنان، لا سيما التداعيات التي خلفها كل من حادث انفجار مرفأ بيروت وجائحة كورونا. أما الحريري فأعرب عن تقدير بلاده للجهد المصري في دعم لبنان في المجالات كافة، خصوصا من خلال تقديم كل أشكال العون والمساعدات للبنان في أعقاب تداعيات حادث مرفأ بيروت، وكذلك كركيزة أساسية في حفظ الاستقرار بها والمنطقة العربية ككل. كذلك برز موقف الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في خلال لقائه الحريري، إذ ناشد كل الأطياف السياسية تنحية الخلافات ومنطق المحاصصة الضيق جانبا وأعلاء مصلحة الوطن وتقديم المواماءات اللازمة لإنجاح رئيس الوزراء المكلف في تكليف حكومة من الاختصاصيين تكون مهمتها إنقاذية في المقام الأول، وبما يعبد الطريق أمام أصدقاء لبنان في المجتمعين العربي والدولي لتقديم الدعم الضروري لانتشال البلد من أزمته. وقد شملت لقاءات الحريري الوزير شكري والمدير العام للمخابرات المصرية.
هجوم على الزيارة المصرية ورد بالمباشر عبر المصادر.
رأى التيار الوطني الحر عبر بعض مصادره أن زيارة الرئيس الحريري لمصر هروب من مأزقه الداخلية ومحاولة استقواء بالخارج، في مقابل تشديد مصادر مواكبة لأجواء الزيارة على أن هناك تكاملا يصب في نهاية المطاف في وعاء واحد، تعزيزا لفرص الإنقاذ التي يصب إلى التقاطها لبنان للخروج من أزمته، مبدئة استغرابها للحملة العونية المناهضة للزيارة، وسألت هل لبنان أصبح على عداوة مع مصر أم أن تكريس سياسة استعداء العرب باتت من سمات العهد القوي؟ المصادر أكدت أن الزيارة جاءت في سياق طبيعي من المساعي المطلوب أن يبذلها أي مسؤول لبناني بهدف استنفار كل الإمكانات المتاحة في سبيل حشد أكبر دعم ممكن لإنقاذ لبنان، لافتة إلى أن ذلك لا يمكن أن يتحقق إلا في حال أقدم كل الفرقاء اللبنانيين على إعلاء المصلحة الوطنية والحفاظ على قدرة الدولة في المقام الأول وتسريع جهود تشكيل حكومة مستقلة قادرة على التعامل مع التحديات، كما نشد السيسي مختلف المكونات السياسية في لبنان، مؤكدة أن مصر وجهت رسالة واضحة إلى اللبنانيين أمس تقول راجعوا أولوياتكم وعدلوا في أدائكم لإنقاذ أنفسكم. وإذ لفتت إلى أن القاهرة تسعى جاهدة لإعادة تعبيد طريق عودة لبنان إلى الحضن العربي، لفتت المصادر عبر نداء الوطن في الوقت عينه إلى أن المسؤولين المصريين يشددون على أن تحقيق ذلك لن يكون متاحاً إلا بعد اقتناع لبنان نفسه أن عليه مراجعة سياساته ونبذ أي أداء أو خطاب استفزازي تجاه الدول العربية، وإلى وجوب اقتناص لحظة المصالحات العربية ومواكبتها بأداء جديد يبدأ بتفعيل قنوات التواصل مع الإمارات ومصر باعتبارهما بوابتين أساسيتين تشكلان جسر عبور للبنان في اتجاه إصلاح ذات البين مع العرب. المصادر نفسها لا تفصل بين زيارة الحريري لمصر أمس عن سياق زيارته الإمارات، كاشفة عن دور محوري تلعبه القاهرة على خط التواصل الحاصل مع السعودية في سبيل كسر حاجز الجليد المتراكم مع لبنان، وموضحة أن الجهود المصرية في هذا السياق ترمي إلى حظ الرياض على عدم التخلي عن لبنان وتقديم الدعم اللازم له بعد تشكيل حكومة تتمتع بمواصفات إنقاذية معينة، ومن هنا تشديد القاهرة على ضرورة تشكيل حكومة حكومة استثنائية بكل ما للكلمة من معنى تكون قادرة على الإنجاز وعلى إعادة مد جسور التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة لمساعدة الشعب اللبناني وإخراجه من محنته. توازياً نقلت المصادر عن المسؤولين المصريين أنهم سمعوا من الرئيس المكلف إصراراً على التمسك بمواصفات حكومة المهمة المنصوص عنها في إطار المبادرة الفرنسية، وأنه ليس في وارد التراجع ولا الاعتذار عن التصدي لهذه المهمة، وليس في وارد التخلي عن هذه المسؤولية الوطنية في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها لبنان، بل هو عازم على بذل أقصى جهوده والسعي مع مختلف الأطراف داخليا وخارجيا لتحقيق هذه الغاية والعمل على حشد أكبر دعم ممكن اقتصاديا وصحيا للبنانيين. وفي المقابل وبحسب المصادر، فإن القيادة المصرية كما الجامعة العربية أبدت استعدادها لدعم جهود الحريري في مهمته الحكومية، وسط الإعراب عن شيء من الذهول إزاء استمرار حال المراوحة اللبنانية في مواكبة تحديات المرحلة والاستجابة لمقتضيات المبادرة الفرنسية الإنقاذية، مع الإشارة في هذا المجال إلى أن الرئيس المصري يتحرك بتناغم مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على خط المساعي الجارية لإنقاذ لبنان. كما أن السيسي يعول على الجهود الداخلية المبذولة من جانب البطريرك الماروني في سبيل الدفع باتجاه تقريب وجهات النظر الحكومية، سيما وأن السفير المصري في بيروت كان نقل دعوة إليه لزيارة القاهرة انطلاقا من أهمية الدور الذي يلعبه في سبيل إعلاء المصلحة الوطنية لما فيه خير عموم اللبنانيين.
محليا، هناك تشديد في خلال لقاء البطريرك كاردينال ماربشارا بطرس الراعي السفيرة الأمريكية دوروثي شاي على ضرورة تشكيل حكومة جديدة في أسرع وقت لتعمل على إنقاذ لبنان من أزماته السياسية والاقتصادية والاجتماعية. في غضون ذلك، اعتبرت مجموعة الأزمات الدولية أن أعمال الشغب الأخيرة التي وقعت في مدينة طرابلس مؤشر جديد على بوادر انهيار الدولة. أضافت أنه يجب على الشركاء لبنان الدوليين أن يواصلوا الضغط على نخبته الحاكمة لحل الأزمات ومضاعفة المساعدات الإنسانية للسكان اليائسين بشكل متزايد، لافتة إلى أن طرابلس ومحيطها من أفقر المناطق في لبنان، لكن المعاناة تزداد سوءا في كل أنحاء البلاد، وفي أفعالهم وردودهم ربما قدم المتظاهرون ومثيروا الشغب في المدينة صورة لما ينتظر لبنان في الأشهر المقبلة. مجموعة الأزمات الدولية حذرت من أنه إذا استمر الانحدار الاقتصادي بالهبوط أو أدت تدابير تقشف جديدة مثل خفض الدعم عن السلع إلى زيادة الضغوط الاجتماعية، فقد يتزعزع الاستقرار في البلاد بشكل خطير. في ملف الكهرباء، بارقة أمل بعدم الوصول إلى العتمة الشاملة رغم الهدر الكبير والفساد فيه.
أكد وزير الطاقة ريمو غجر أن تفاصيل العقد في شأن الاتفاق مع العراق على الحصول على 500 ألف طن من الفيول لم تنجز بعد، وهي قيد التفاوض مع الجانب العراقي، بمعنى أنه لم يتم تحديد السعر ولا طريقة التسليم ولا كيفية استبدال الفيول الأسود بالفيول الذي يناسب المعامل اللبنانية، لكنه أوضح أن هذه الأمور لن تأخذ وقتا بعدما تحقق الأساس، أي موافقة مجلس الوزراء العراقي. وبعدما طمأن غجر من بعبدة إلى أن لبنان ليس ذاهبا إلى العتمة، فإن تفاؤله لم يمنع مؤسسة كهرباء لبنان من القيام بإجراءات احتياطية لعدم الدخول فعلا في العتمة. وبحسب مصادر معنية، فإن مخزون الفيول يكفي بالطاقة الكاملة للمعامل حتى 20 من الحالي، وبالتالي إذا لم تتأمن المادة قبل ذلك التاريخ فإن التغذية ستنخفض بشكل كبير. أضافت عمليا كل المعامل الأساسية قلصت إنتاجها، بما أوصل إجمالي الإنتاج حاليا إلى 1200 ميجاوات بدلا من 1600 ميجاوات، وهذا يقود إلى زيادة التقنين في بيروت وخارجها 3 ساعات، والإنتاج المتحفظ مفهوم على اعتبار أن تراجع التغذية قليلا أضمن من الوصول إلى انقطاع تام. وتقول المعلومات إن البواخر التركية أطفأت ربع مولداتها، بما أدى إلى تراجع إنتاجها نحو 100 ميجاوات، وقلصت ساعات الإنتاج في معمل دير عمار في انتظار وصول شحنة الغاز أويل من الكويت في 22 شباط، في وقت حافظ فيه معمل الزهراني على طاقته الإنتاجية. ورغم انخفاض إنتاج معملي الزوق والجي الجديدين نحو 50%، إلا أن السبب لم يكن التوفير في الفيول، بل حاجتهما إلى قطع غيار وزيوت لم يتم تأمينها بانتظار فتح اعتمادات بالدولار. بدورها طلبت كهرباء لبنان من البواخر التركية أمس إضافة توربين جديد إلى الشبكة، بما أوحى أنها صارت أكثر اطمئنانا إلى عملية تأمين الفيول بفعل موافقة العراق رسميا على تزويد لبنان 500,000 طن من الفيول.
مجددا هيركات من جيوب الفقراء.
بعدما قرر وزير المال غازي وزني وحاكم مصر في لبنان رياض سليمي أن يحصل المستفيدون من قرض البنك الدولي الداعم للأسر الفقيرة مدة سنة كاملة على مساعداتهم بالليرة وفقا لسعر صرف يعادل 1.6 مرات سعر صرف منصة مصرف لبنان البالغ 3900 ليرة لبنانية لكل دولار، أي ما يعادل 6240 ليرة يعاد تقييمها وتغييرها عند الحاجة وبشكل دوري، لتكون القيمة الفعلية للقرض الذي ستستفيد منه الأسر المستهدفة 174 مليون دولار بدلا من 246 مليونا، وسيستولي مصرف لبنان على نحو 72 مليون دولار. استنكر وزير الشؤون الاجتماعية السابق ريشار كيومجيان سياسة الهيركات على الدعم هذه لما فيها من إجحاف بحق الفئات الأكثر حاجة وهشاشة، خصوصا أن القرض سيدفعه الشعب بالدولار فليستفد منه الناس بالكامل من دون اجتزاء. وسأل ما المانع من أن يوزع على المحتاجين بالدولار وبهذا نضخ الدولار الفريش في السوق، كما أن أموال الدعم والاحتياطي التي تصرف من المصرف المركزي من دون ترشيد إما مصيرها بأغلبها إلى التهريب أو إلى دعم السلع التي لا تصل بالضرورة إلى الفقراء، وبهذا اقتطاع من لقمة الفقير إلى فم غير المحتاج، فهل وصلنا إلى زمن نسحب من جيب الفقير حقه بذريعة دعم الاقتصاد؟ أضاف قيومجيان ككل مرة يخير الشعب بين السيء والأسوأ، إما الجوع أو القبول بالمساعدة بالليرة المقتطع منها حصة، في وقت تدخل أموال البنك الدولي إلى وزارة الصحة مثلا بالدولار ومن دون اقتطاع، كما أن هناك مشكلة قانونية أخرى ستواجه القرض وتؤخره يمكن تخطيها كما حصل في زمن الحرب بالمراسيم الجوالة، فوزير المال وقع القرض لكن هذا لا يكفي بل يتطلب عقد جلسة استثنائية لمجلس الوزراء لإحالته بمشروع قانون إلى مجلس النواب لإقراره، وإذا كانت الحكومة المستقيلة لا تستطيع أن تعقد جلسة فتستطيع أن تقره بمرسوم جوال.
استمرت مساء أمس الاحتجاجات على التوقيفات التي قامت بها القوى الأمنية على خلفية أحداث طرابلس، ففي ساحة حلبة قطع عدد من المحتجين قرب فرانس بانك الطريق بالإطارات المطاطية غير المشتعلة ومن ثم أعيد فتحها، كما أقدم محتجون على قطع الطريق الدولية الساحلية عند مستديرة ببنين العبد لبعض الوقت، وفي صيدا تجمع عدد من الشبان من حراك صيدا وسط ساحة تقاطع إلية احتجاجا على تردي الأوضاع على الصعود كافة. إلى أبرز الأخبار الإقليمية، فقد شن الطيران الحربي الإسرائيلي منتصف الليلة الماضية غارات جوية على مواقع عسكرية سورية في ريف القنيطرة في الجنوب السوري. وكالة سانا التابعة للنظام ذكرت أن الدفاعات الجوية تصدت للغارات، فيما أشارت تقارير محلية إلى أنه تم تنفيذ غارات جوية إسرائيلية استهدفت مطار دمشق ومواقع حزب الله في القنيطرة. وقالت وسائل إعلام سورية أخرى أن الغارات شملت مواقع قوات النظام والميليشيات الإيرانية في جبال الكسوة في غرب دمشق. المرصد السوري أكد أن القصف الإسرائيلي استهدف موقعا عسكريا تابعا لقوات النظام والميليشيات الإيرانية في ريف محافظة القنيطرة. في الأثناء أفاد المحلل العسكري للقناة 12 الإسرائيلية مساء أمس بأن الجيش الإسرائيلي يناقش ما إذا كان يجب الرد على عملية استهداف طائرة الاستطلاع الإسرائيلية بصاروخ أرض جو في جنوب لبنان أمس. أضاف أن هناك تخوفا لدى الجيش الإسرائيلي من أن عدم الرد على حادث الأمس سيؤدي إلى تعرض الطائرات الإسرائيلية إلى مزيد من التهديدات، وكان حزب الله أطلق صاروخا في اتجاه طائرة إسرائيلية مسيرة عقب تحليق مسيرة إسرائيلية في سماء الضاحية الجنوبية ليلة أول من أمس. على الخط الأمريكي الإيراني، جددت الولايات المتحدة موقفها من تصرفات إيران إلى تفلتها من الالتزامات التي نص عليها الاتفاق النووي، وشدد المتحدث باسم البيت الأبيض على أن إيران ابتعدت بشكل عميق عن التزاماتها الواردة في الاتفاق النووي المبرم عام 2015 وعن العقوبات على طهران. قال سنتشاور مع شركائنا وحلفائنا حول ما إذا كان سيتم تخفيفها أم لا. بعد الانقلاب العسكري الاثنين الماضي، أعلن موقع فيسبوك اليوم أن السلطات في بورما فرضت قيودا على بعض خدماته، وقال متحدث باسم الشركة: ندرك أن الوصول إلى فيسبوك غير ممكن حاليا لبعض الأشخاص، ونحض السلطات على إعادة الاتصال حتى يتمكن الناس من ميانمار من التواصل مع عائلاتهم وأصدقائهم والاطلاع على معلومات مهمة. طقس اليوم وفي العطلة الأسبوعية مع سيمونا حتشيتي.
منخفض جوي بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط ابتداء من اليوم المساء. اليوم طاز غائم جزئيا إلى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة ومن دون تعديل يسكر بدرجات الحرارة بالمناطق الساحلية والجبلية، وبتنخفض بالمناطق الداخلية مع رياح نشطة وتساقط أمطار متفرقة بتشتد غزرتها بالمناطق الداخلية والجنوبية بالليل، وبتكون مترافقة ببرق ورعد مع تساقط ثلوج على ارتفاع 1900 متر وما فوق. بتخف حدة الأمطار فترة ليل الخميس صباح الجمعة مع ضباب على المرتفعات. ريحا بتكون شمالية شرقية سرعتها بين 15 و30 كيلومتر بالساعة. نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 25 و65%. حال البحر متوسط ارتفاع الموج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية: بكرة طقس قليل غيوم إلى غائم جزئيا أحيانا مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وتساقط أمطار صباحية خاصة بالمناطق الداخلية والجنوبية وثلوج بتلامس 1700 متر وما فوق. بتنحسر الأمطار فترة الظهيرة مع ضباب على المرتفعات. والسبت طقس قليل غيوم إلى غائم جزئيا أحيانا مع انخفاض بدرجات الحرارة بالمناطق الساحلية والجبلية، وبترتفع بشكل بسيط بالمناطق الداخلية مع ضباب على المرتفعات. أما الأحد فطقس غائم جزئيا إلى غائم مع استقرار بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات.
ختاما نذكر بالعناوين: الثلث المعطل المغطى بالمعايير عقدة من دون حل ودعم مصري إماراتي للمبادرة الفرنسية. أرقام وفيات كورونا تواصل التحليق، اتجاه متزايد إلى الفتح التدريجي وأكسجين من روح الرب تورونتو للصليب الأحمر. السيسي حريصون على قدرة الدولة اللبنانية، وأبو الغيط يدعو إلى تنحية الخلافات وإنجاح الرئيس المكلف. الحريري يؤكد التمسك بمواصفات حكومة المهمة ولا للتراجع أو الاعتذار. مجموعة الأزمات تحذر من زعزعة الاستقرار. قيوم جيان: هل وصلنا إلى زمن نسحب من جيب الفقير حقه لدعم الاقتصاد؟ غارات إسرائيلية على محيط مطار دمشق ومواقع لحزب الله في القنيطرة. نشرتنا انتهت، أخرجها بيتر حشاش وطوني صفير. شكرا لإصغائكم.